الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أظننتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد؟ لا يحصل لكم دخولها،
لا يحصل لكم
دخولها حتى تبتلوا، ويعلم الله علما ظاهرا للخلق المجاهدين منكم في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة الله عز وجل في عباده هي الابتلاء، ولهذا قال عز وجل في أثناء كلامه تبارك وتعالى عن غزوة أحد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل ظننتم أن يكون دخول الجنة هكذا دون ابتلاء؟ لا بد من الابتلاء. هذا الابتلاء يظهر معه يظهر الله عز وجل معه الصادقين في جهادهم والصابرين على ما قضى وقدر، ومن ذلك قتال الأعداء. هذه الآيات التي يذكر فيها علمه تعالى ليس المقصود أن الله تعالى يعلم الشيء بعد أن يقع، معاذ الله، ولكن المقصود بالعلم هنا ظهور ما علمه سبحانه وتعالى، وإلا فهو سبحانه وبحمده يعلم الأشياء قبل أن تقع، كما قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل هذا مما لا يخفى عليه تعالى، ولكن المقصود بعلمه هنا أن يظهر علمه الذي هو علم سابق، وهكذا جميع الآيات التي فيها هذا. ولهذا قال عز وجل: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بأن يظهر هؤلاء ويظهر علمه فيهم سبحانه، لأنه تعالى لا يؤاخذ بعلمه السابق حتى يقع ما علم سبحانه بحمده، وهكذا لا يثيب ويجازي بمجرد علمه، وإنما يكون جزاؤه وثوابه بعد أن يظهر ما علمه سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل الإسلام، أن المقصود أن يظهر علمه تعالى، لا أن المقصود أن الله يبتلي حتى يعلم شيئا لم يكن علمه سابقا، معاذ الله أن يكون ذلك أو يعتقد. نعم.
صلى الله عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أي ولقد كنتم أيها المؤمنون قبل غزوة أحد تتمنون لقاء العدو لتنالوا شرف الجهاد والاستشهاد في سبيل الله الذي حظي به إخوانكم في غزوة بدر، فها هو ذا قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا.
الضمير في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه الظاهر أنه يرجع إلى الموت نفسه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، فقد رأيتموه الضمير هنا يعود إلى الموت نفسه، أي شاهدتموه، شاهدتم الموت وقت لمعان السيوف واشتباك الجيشين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، كان عدد ممن لم يشهد بدرا يتمنون لقاء الكفار، فجاء الله عز وجل لهم بهذه الموقعة، موقعة أحد، فقال عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، لأن المسلمين في بدر نصروا نصرا عظيما وحصل لهم الشرف الكبير بالاشتراك في تلك الغزوة، فتمنى بعض المسلمين ممن لم يشهدها تمنى أن يحصل له ما حصل لإخوانه في بدر، فقال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، لأجل أن تنالوا الشهادة في سبيل الله عز وجل، فقد رأيتموه أي الموت وأنتم تنظرون. نعم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. أي وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة ربه، أفإن مات بانقضاء أجله أو قتل كما أشاعه الأعداء رجعتم عن دينكم وتركتم ما جاءكم به نبيكم، ومن يرجع منكم عن ديني فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه ضررا عظيما، أما من ثبت على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام فإن الله يجزيه أحسن الجزاء،
فإن الله
يجزيه أحسن الجزاء. لن يموت أحد إلا بإذن الله وقدره، لن يموت أحد إلا بإذن الله وقدره حتى يستوفى المدة التي قدرها الله له،
حتى
يستوفي المدة التي قدرها الله له كتابا مؤجلا، ومن يطلب بعمله عرض الدنيا نعطه ما قسمناه له من رزق ولا حظ له في الآخرة، ومن يطلب بعمله الجزاء من الله في الآخرة نمنحه ما طلبه ونؤته جزاءه وافرا مع ما له في الدنيا من رزق مقسوم، فهذا قد شكرنا بطاعته وجهاده وسنجزي الشاكرين خيرا.
يقول عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسول كغيره من إخوانه المرسلين السابقين، مأمور بإبلاغ ما أنزله الله تعالى عليه، ولا بد له من مفارقة الدنيا إما بموت أو قتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وذلك أن الشيطان يوم أحد نادى: ألا إن محمداً قد قتل، فظن المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل حقاً، فحصل وهن وضعف من آثار ذلك. ومر رجل من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين برجل من الأنصار يتشحط في دمه، فقال: أشعرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري، وهذا من قمة الثبات الذي يثبت الله به أهل الإيمان: إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا على ما بعث عليه أو على ما بلغكم، أو كما قال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وظن الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وزعم ابن قمئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما انتهت المعركة قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فقال عمر رضي الله عنه ولم يملك نفسه: كذبت يا عدو الله، إن الذين ذكرت كلهم موجودون، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فحصل من آثار ذلك، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، حصل من آثار ذلك وهن واضطراب شديد في المسلمين. فقال تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بأن ترجعوا عياذا بالله عن دينكم، فإنه إن مات أو قتل فإنه قد بلغكم، فاثبتوا على ما بلغكم. قال تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، كل أحد يعصي فإنما يضر نفسه ولا يضر الله عز وجل شيئا، سواء كانت معصيته بكفر وارتداد أو كانت معصيته من المعاصي التي هي دون ذلك، فإن الله لا يضره الناس شيئا، ولكن الناس هم الذين يضرون أنفسهم. قال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، لا يمكن أن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفيه فيما علمه علام الغيوب، لا تستقدم ساعة ولا تستأخر. فإذا تم أجلها ورزقها وما قدر الله عز وجل لها فإنها تفارق الدنيا، سواء كانت نفسا خيرة أو كانت نفسا فاجرة، فإن لها أجلا ولها موعدا تفارق في هذه الحياة، قد حده علام الغيوب لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. الناس إما أن يكون مرادهم الدار الآخرة ووجه الله عز وجل، فهؤلاء بأكرم المنازل، وهم الذين أعانهم الله تعالى على الارتفاع بهممهم إلى مراد كريم يهون معه كل أمر الدنيا. وإما أن يكونوا ممن أراد الدنيا، فهذا يؤتى من الدنيا ما قسم له تماما، لا يمكن أن يؤتى من الدنيا إلا ما قد قدر الله تعالى، لكن قد حبط عمله في الآخرة، لأنه إنما أراد الدنيا. ومن أراد الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يبلغه منها المقام الكريم، ومع ذلك يرزق في الدنيا، فمريد الدنيا والعياذ بالله خاسر على كل حال، لأن المقسوم له في الدنيا سيأتيه على كل حال، ومع ذلك الحظ الأوفر والأعظم في الآخرة قد فاته بخبث مقصده. قال عز وجل: وسنجزي الشاكرين، ختم الآية الأولى بقوله وسيجزي الله الشاكرين، وختم الثانية بقوله وسنجزي الشاكرين. نعم. واصل الآيات الثلاث إلى المحسنين.
أحسن عليك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أي كثير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جموع كثيرة من أصحابهم، فما ضعفوا لما نزل بهم من جروح أو قتل، لأن ذلك في سبيل ربهم، وما عجزوا ولا خضعوا لعدوهم، إنما صبروا على ما أصابهم، والله يحب الصابرين. وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما وقع منا من تجاوز في أمر ديننا وثبت أقدامنا حتى لا نفر من قتال عدونا، وانصرنا على من جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. فأعطى الله أولئك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم، وبالتمكين لهم في الأرض، وبالجزاء الحسن العظيم في الآخرة، وهو جنات النعيم. والله يحب كل من أحسن عبادته لربه ومعاملته لخلقه.
قوله عز وجل وكأي من نبي، معناه كم من نبي، أي كم من نبي قاتل معه ربيون وهم الجموع الكثيرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فلأنهم في طريق سليم، فإنه مهما أصابهم فإنهم ثابتون غير جزعين، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، ما حصل عندهم شيء من الوهن ولا الضعف ولا الخضوع والاستكانة لعدوهم. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، يعني مع هذا المقام العظيم الذي قاموه ومع هذا العمل العظيم والثبات، إلا أنهم لم يغتروا بأنفسهم، بل هم مستشعرون تقصيرهم متذكرون لذنوبهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فبدأوا بسؤال الله أن يغفر ذنوبهم، ولم يتفاخروا بأنهم ثبتوا وبأنهم أصحاب عمل صالح، لأنهم يعلمون أن هذا التوفيق إنما هو من قبل الله وحده، لكنهم استذكروا ذنوبهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الإسراف هو التجاوز والزيادة، وثبت أقدامنا يعني عند لقاء الأعداء حتى لا نفر ونهرب، وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء يدل على استحضار الذنوب وشدة اللجأ إلى الله، فأكرمهم الله بأمرين اثنين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. صاحب المراد الدنيء الذي لا يريد إلا الدنيا فاتته الآخرة وهي أعظم وأجل وأرفع، والآخرة خير وأبقى. هؤلاء الذين أرادوا الله عز وجل حصلوا الحسنيين، فآتاهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر على الأعداء ونحوه، التمكين في الأرض والأمن بعد الخوف ونحو ذلك، وحسن ثواب الآخرة، أحسن الله تعالى لهم العاقبة في الآخرة. والله يحب المحسنين، والمحسنون هم الذين أحسنوا العمل والإحسان. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا قمة الإحسان وأعظم، بأن يراقب الله عز وجل. هؤلاء يحبهم الله عز وجل محبة عظيمة، وهم أعلى المؤمنين درجة، أهل الإحسان. ولهذا قال تعالى فيهم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن الله تعالى يجزي هؤلاء المحسنين بالإحسان من قبله، وإحسان الله عز وجل أعظم وأجل من إحسانهم. وهكذا هذه الدرجة العالية الرفيعة من الإيمان وصلها هؤلاء الكرام بثباتهم واستشعارهم لذنوبهم وإقرارهم بها ولجأهم إلى الله عز وجل مع ما حصلوه من هذا الجهاد. وهذا يدل على صفات عظيمة جدا في الجهاد، أنه ينبغي أن يكون المجاهدون ثابتين، وأن يكونوا غير مغرورين، غير أشرين بطرين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم حتى كاد يمس الرحل أو نحوه من شدة خضوعه لله عز وجل. أما الهيجان والصراخ وكثرة الحركات الدالة على قلة البصيرة وقلة العلم، هذه دالة على قلة عقول من يكون هذا التصرف منه. الجهاد من أعظم مقامات الخضوع لله عز وجل، واستشعار أن النصر منه تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلما وقع من بعض المسلمين، لا من كلهم قطع ولكن من بعضهم، في حنين ما وقع من الاغترار بالقوة، قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمقام الجهاد مقام خضوع، هو من أعظم مقامات الخضوع لله عز وجل، وليس مقام صراخ وصياح وإظهار الأشر والبطر، إن هذا ليس من شأن المسلمين، بل هذا من صفات أهل الكفر، لا يليق بأهل الإسلام أن يكونوا كذلك. ولهذا أخبر تعالى عن حال قريش لما خرجت، أنها خرجت أشرا وبطرا ترائي الناس، فإن هذا لا يحل أن يكون من أهل الجهاد. ولكن الشأن كما قلنا مرات عديدة، الجهاد علم قبل أن يكون دخولا في القتال. الجهاد لا بد فيه من العلم بأحكامه فيما يتعلق بباطن المجاهد وبظاهره، وليس الجهاد أمرا يسيرا، يجب أن تتعلم أحكامه وأن تعرف آدابه وأن يمضى على ما مضى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه في جهاده. فأما أن يكون الأمر فيه على ما اتفق هكذا، فإن الإنسان يخبص فيه خبصا عظيما ويضر به أشد الضرر، بل قد يكون في غير جهاد وهو يظن أنه في جهاد. نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم.
تقدم في كلامه عدة مرات التنبيه على موضوع الجحد، وأنه يقول في قوله تعالى: انصرنا على القوم الكافرين، من جحدوا وحدانيتك. وقلنا مرات إن الكفر لا يفسر بالجحود فقط، والجحود جزء أو نوع من أنواع الكفر، وإلا فالكفر أنواع عدة، فقد يكفر غير الجاحد، وليس الكفر مخصوصا بالجحود. ولا شك أن التفسير هذا من أفضل التفاسير ومن أحسنها، لكن ينبغي أن لا تردد دائما هذه الكلمة أن الكفر هو الجحود. الكفر واضح، الكفر من حيث معناه واضح، وهكذا الإيمان من حيث معناه واضح، ما كان هناك حاجة في الحقيقة لكثرة ترداد كلمة الجحود الجحود، لأن الجحود نوع من أنواع الكفر، والتفسير على السنة على يعني اللي من قبل أناس من أهل العلم، لكن استمرار هذه الكلمة ليس بصواب، كان ينبغي أن تطلق الكلمة كما أطلقها الله عند بيان الكفر، يبين الكفر إن شاء المفسر من خلال معناه اللغوي ومن خلال بيان أنواعه، فإنه قد يكفر غير الجاحد، ليس الكفر مخصوصا بالجحود، الجحود نوع من أنواع الكفر، وإلا فقد يكفر من يعلم ولا يجحد، قد يكفر من يستكبر عن الحق وإن لم يجحده ويعلن أنه حق وصواب لكنه متكبر مترفع عليه، وإلا فهو يعلم أنه صواب ويعلم أنه حق. وهكذا قد يكفر من هو مصدق، يكون مصدقا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بالحق لكنه يأبى أن ينصاع للحق. والكفر أنواع بيّنها أهل العلم، فلا ينبغي أن يقصر على الجاحد. نعم.
أحسن عليك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين.
واصل.
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
نعم.
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إن تطيعوا الذين جحدوا ألوهيتي ولم يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه يضلوكم عن طريق الحق وترتدوا عن دينكم فتعودوا بالخسران المبين والهلاك المحقق. إنهم لن ينصروكم، بل الله ناصركم وهو خير ناصر، فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد.
يحذر الله في مواضع من كتابه من طاعة أهل الكفر، بل يحذر حتى من أدنى طاعتهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، هذه هي عاقبة طاعة أهل الكفر، من أطاعهم فلن يفلح لا في دنياه ولا في أخرى، فمن أطاعهم فإنهم سيردونه عن إيمانه الذي هو عليه. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، عن هذا الإيمان وعن هذا الدين العظيم سيردونكم إلى الكفر، ولن يهدوكم إلا إلى الضلال المبين. يردوكم على أعقابكم، العاقبة فتنقلبوا خاسرين، من ارتد على عقبيه والعياذ بالله ارتد خاسرا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نهى الله عز وجل عن طاعتهم أدنى طاعة، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ليس في كل الأمر، في بعض الأمر. فلا يحل أن يطاع أهل الكفر، ويجب أن تعتقد عداوتهم وأنهم أهل غش وأهل غدر، وأنهم ليسوا بالمكان الذي يكونون فيه مأمونين على المسلمين. بل الله مولاكم، نسأل الله الكريم فضله، من يتولاه الله ماذا يريد بتولي غيره سبحانه وتعالى؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. إذا تولاك الله عز وجل أصلح حالك في دنياك وفي أخراك، فنصرك على الأعداء ونصرك في الآخرة، لأن المؤمن منصور في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمؤمن ينصر في الدارين لأن الله تعالى هو الذي تولاه، وإذا تولاه الله تعالى نصره أعظم النصر. نعم.
أحسن الله إليك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أي سنقذف في قلوب الذين كفروا أشد الفزع والخوف بسبب إشراكهم بالله آلهة مزعومة ليس لهم دليل أو برهان على استحقاقها للعبادة مع الله، فحالتهم في الدنيا رعب وهلع من المؤمنين، أما مكانهم في الآخرة الذي يأوون إليه فهو النار، وذلك بسبب ظلمهم وعدوانهم وساء هذا المقام مقاما لهم.
يعد الله وعدا لا يخلف أن يلقي في قلوب أهل الكفر الرعب وأن يكون فيها هذا الفزع العظيم والشديد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما خص به من الخصائص: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يخافه عدوه قبل مسيرة الشهر. إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه شهرا فإن هذا العدو يخاف من مسيرة شهر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، أي بسبب إشراكهم بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا قطعا، ليس لهم سلطان ولا دليل على ما نحوا إليه من الشرك، بل هو محض الظن الباطل والخرص واتباع ما عليه الآباء والأجداد، وإن كان هو عين الباطل وعين الضلال. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، هذه عاقبتهم أن يكونوا في النار وبئس القرار. نعم.
السلام عليكم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أي ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من نصر حين كنتم تقتلون الكفار في غزوة أحد بإذنه تعالى، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن القتال واختلفتم هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها لجمع الغنائم مع من يجمعها، وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم
أو تتركونها
لجمع الغنائم مع من يجمعها.
نعم.
وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارقوا أماكنكم بأي حال، حلت بكم الهزيمة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، وتبين أن منكم من يريد الغنائم وأن منكم من يطلب الآخرة وثوابها
الآخرة وثوابها.
ثم صرف الله وجوهكم عن عدوكم ليختبركم، وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفى عنكم
وتوبتكم
فعفى عنكم والله ذو فضل عظيم على المؤمنين.
يقول عز وجل ولقد صدقكم الله وعده، لأن الله لا يمكن أن يخلف وعده بحال من الأحوال، لكن الله تعالى إذا وعد على شرط فإن هذا الشرط إذا تخلف فإن الله سبحانه وتعالى، لأن العبد تخلف عن الشرط الذي شرطه الله تعالى لا ينجز له ما وعده، لأن الوعد مربوط بشرط. الوعد نوعان، إما أن يكون وعدا مطلقا وإما أن يكون وعدا بشرط، فالوعد المطلق ينفذ مباشرة، والوعد المربوط بشرط لا يحقق الوعد إلا إذا تحقق الشرط. يقول تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، كان القتال في أول الأمر في أحد كان النصر مع المسلمين حتى سقط لواء الكفار وفروا وكانت معهم نساؤهم. يقول طلحة رأيت هند بنت عتبة ونساء المشركين ما بين أخذهن قليل ولا كثير وإن خدم سوقهن لبادية، يعني يركضن جهة الجبل. فر المشركون وهربوا لأن الله تعالى نصر المسلمين في أول الأمر، لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ حدث العصيان والتنازع والفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو النصر الذي حصل في أول الأمر، حصل كل هذا بعد النصر، من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر على عدوكم. ماذا حدث؟ حدث الفشل والتنازع والعصيان، وذلك أن الرماة رضي الله تعالى عنهم وعفى عنهم نزلوا من الموضع الذي أمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يفارقوه، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن رأيتم القوم ظهروا علينا فلا تعينونا، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا حتى أدعوكم. يعني يقول ابقوا في هذا المكان، لأن جبل الرماة كان جبلاً يشرف على المعركة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتي الكفار من قبله، وأمر الرماة أن يبقوا وكانوا معهم أسهمهم بحيث لو جاء العدو لردوهم بالنبل. فلما حصل ما حصل من هروب الكفار تأول الرماة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه أميرهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عائد إليكم ألا تبرحوا مكانكم. فرأوا رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقوا في هذا المكان ما دامت المعركة قائمة. أما والكفار قد ولوا الآن وفروا وذهبوا فالمعركة انتهت، كأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدنا أن نبقى على هذا الجبل إلى الأبد، هو أرادنا أن نبقى وقت المعركة. المعركة الآن انتهت والعدو فر وتركوا الغنائم، ننزل فنأخذ الغنائم مع من يأخذها. فكان ذلك عصيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يبرحوا مكانهم، وكانوا بلا شك متأولين غير معاندين ولا متعنتين رضي الله عنهم قطعا، لكن كأنهم رأوا العدو وفر وصار من السهل وقتلاه صرعى في المعركة والعدو يفر يريد السلامة، رأوا أن الأمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الأمر النبوي كان مربوطا ببقاء المعركة، أما إذا انتهت المعركة فإنهم لهم أن ينزلوا. فأتى العدو من الجهة التي نزل منها الرماة وقاومهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه وبعض من بقي، حتى إن عبد الله رضي الله عنه لأنه قاوم الخيول خرجت حشوة بطنه رضي الله عنه مزق تمزيقا قطع عليه الرضوان، كان هو أمير الرماة. فأتوا للمسلمين ونزلوا عليهم بخيولهم، فحصل في المسلمين شيء من المفاجأة الشديدة مما حصل، وفر من فر منهم عليهم الرضوان، لأنهم فوجئوا بالعدو والسيوف تعمل في رقابهم والنبل ترمى عليهم من كل جهة، فمن آثار ذلك حصل الفرار تلقائيا. الله تعالى علم أن هذا الأمر منهم، أولا كان من آثار الصدمة والمفاجأة، لأن العدو إذا فر وعملت حسابك على أن المعركة قد انتهت ثم فجأك لا شك أنه قد يحصل من آثار ذلك شيء من الاضطراب الكبير، فهذا الذي حصل في أحد، فقتل 70، فالذين قاوموا وقاتلوا قتلوا رضي الله عنه، قتل عدد من الصحابة قاوموا، لكن الجيش أصلا أكثر منهم، لأن الجيش جيش الكفار 3000 والخيول أتت والمفاجأة حصلت، والمسلمون قد هيئوا أنفسهم أن الحرب انتهت وإذا بالسيوف تعمل في رقابهم، فحصل من آثار ذلك أن فر من فر من المسلمين مع وجود هذا العدد الكثير من الكفار، مع أنهم في أول الأمر يقاتلونهم لكن كانوا متهيئين لقتالهم، فقتل من المسلمين هذا العدد الكبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال تعالى ولقد عفا عنكم، هذه الآية والآيات القادمة في ذكر الصحابة وعفو الله عنهم كقوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم، هذه من أعظم مناقب الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذكر العفو بعد الذنب هذا دال على عظم قدر من وقع منه الذنب عند الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا ذكر الله ما وقع من الواحد منهم من ذنب أتبعه بالعفو. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال تعالى فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، هذه لا تعرف إلا للأنبياء، ثم لمن؟ للصحابة رضي الله عنه. فصار أي أحد يريد أن ينال من الصحابة من خلال ما وقع يجد الرد الإلهي في نفس الآيات، وهذا ما يدل على عظم قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنه لا يعرف لنبي من أنبياء الله عز وجل موضع ذكر الله تعالى فيه زلة منه إلا وأتبعه بالعفو، لأن الأنبياء هم صفوة بني آدم على الإطلاق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما في الآية هنا بعد أن ذكر الله العصيان والتنازع والفشل، فلو جاء رافضي أو مغرض خبيث قال هؤلاء أصحاب نبيكم عصوا
تنازعوا وفشلوا لقيل يا عدو الله أتم بقية الآية، لأنه لله الحمد عليك وليست لك. يقول تعالى بعد أن ذكر ما وقع هنا ولقد عفا عنكم. ولهذا قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما أتشهد أن عثمان قد فر يوم أحد؟ قال نعم، إن الله تعالى قد عفا عنه ولكن كرهتم أنتم أن يعفو عنه. أنتم تكرهون عفو الله عز وجل عن عثمان. عثمان حصل منه ما حصل رضي الله عنه كما حصل من غيره. ولهذا لما سأل عثمان عن عثمان وما وقع منه قال أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال الخارجي الله أكبر فرحا. قال تعالى أبين لك، ثم ذكر له ما سأله عنه قال أما ما ذكرت من فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه ولكنكم تكرهون أن يعفو الله عنه. الذي يعفو الله تعالى عنه كيف يذكر ذنبه؟ بل هذا الموضع من أعظم المواضع الدالة التي بها نجزم جزما أن الله تعالى قد عفى عنه. هل يضمن إنسان على وجه الأرض لو تاب توبة نصوحا أن الله تعالى قد عفى عنه وأن الله تعالى سيحسن عاقبته؟ ما يضمن. هؤلاء في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يخبر تعالى أنه قد عفى عنه، فأي معنى لذكر ما وقع منه؟ وهكذا الآية الآتية إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم الشيطان نعم، ولقد عفى عنه ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. وهذا كما قلنا من دلائل عظم قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عند رب العالمين. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم على من كانوا من الكفار وقع منهم ما وقع في هذه المعركة وشجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وقتلوا من قتلوا من الصحابة، صار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية من الفجر يدعو عليهم ويلعنهم بأسمائهم، اللهم لعن سهيل بن عمرو وصفوان وعكرمة وفي بعض الروايات أبا سفيان. ماذا قال الله عز وجل له؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فنهاه الله تعالى أن يلعنهم وأن يدعو عليهم وهم كفار، لأن علام الغيوب يعلم أنهم سيسلمون. فما أعظم قدر أصحاب محمد عند الله أن ينهى الله تعالى نبيه الذي شج وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم حتى قال كيف يفرح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، وقتلوا من الصحابة 70 وتشفوا من المسلمين وفرحوا بما وقع منهم، فلما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار لم يبارحوا كفرهم بعده نهاه الله تعالى عن لعنهم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنهم في عام 8 ستفتح عليهم بلادهم وسيسلمون. هذا يدل على عظم قدر الصحابة، ولكن الرافضة لا يفقهون. الرافضة لا يفقهون، ولو نزل من القرآن ما نزل فإنهم لا يهتمون به ولا يكترثون، لأنهم أمة بهت. وإلى هذه الآيات فيها ذكر العفو بعد ذكر الذنب، فمن تمسك ببعضها بأولها وترك آخرها فقد كفر ببعض القرآن وآمن ببعض، فيؤمن بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فيستمسك بها ولا يتم باقيها، وهي قوله ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، نص على أنهم من أهل الإيمان سبحانه وتعالى، وعلى أنهم رضي الله عنهم حصل لهم هذا الذي حصل تفضلا من الله ومنه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يسأل يقول هل النصر بالرعب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لفظ الحديث أعطيت 5 لم يعطهن أحد من بعدي نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما هو صلى الله عليه وسلم فلا يشك أن هذا مما يحصل له عليه الصلاة والسلام. هل يحصل هذا لأمته؟ يظهر أنه ينظر في النصوص، لأنه إذا وجد في النصوص ما يدل على أن أمته من بعده يقع لها هذا فنعم. والحديث بهذا اللفظ هذا خرج مخرج الخصوص، لأنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وليس بالضرورة أن يكون معنى ذلك أنه خاص به دون أمته، لأن في الحديث هذا قال وأحلت لي الغنائم، ولم تحل له وحده، بل حلت له الغنائم وحلت لأمته من بعده. فيحتمل أن يكون النصر خاصا به، ويحتمل أن يتجاوز إلى أمته. ووضع الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم دال على أنهم كانوا ينصرون بالرعب رضي الله عنهم، لأن الأعداء كانوا يهابونهم هيبة شديدة جدا، وألقي في قلوبهم رعب عظيم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.